أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تصحيح العقيدة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسعد الله أيامكم بذكرى المولد النبوي الشريف الذي هو أصل عيد المبعث الشريف، وأصل عيد الغدير الشريف، وأصل عيد مولد الزهراء عليها صلوات الرحمن، وأصل أعياد شعبان، مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسائر الأعياد في شعبان، بالإضافة إلى الأعياد المعروفة. العيد الذي جعله الله عز وجل للمسلمين عيدا جعله ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدا وذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. من جملة الأعياد التي أصلها عيد المولد النبوي الشريف عيد مولد الإمام الصادق عليه السلام، الذي يتفق تاريخه في نفس اليوم 17، لكن طبيعي أن لا نقول أنه نحن عم نعيش مناسبتين بمستوى بعضهم، طبيعي أن الأصل هو المولد النبوي، ونذكر أيضا عيد ولادة الإمام الصادق عليه السلام باعتبار أنه يتفرع على هذا العيد، ونقدم التهاني إلى إمام زماننا أرواحنا فداه بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك ذكرى مولد الإمام الصادق عليه السلام. وتطل ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام في غمرة انتصارات متتالية، من القصير إلى الفشل الذريع للمؤامرة الأمريكية الصهيودية الصهيوسعودية، وأيضا نمرود الإمارات في اليمن، محاولة الانقلاب في اليمن، وما بينهما الانتصارات العجيبة في العراق والشام، بدءا من جرف الصخر إلى البوكمال. وشاء الله عز وجل أن تطل هذه الذكرى مع تباشير آخر الانتصارات، التباشير انتصار المدوي الذي سيكون أعظم من كل الانتصارات السابقة والتي بدأت تباشيره الآن نتيجة وما سينتهي إليه أمر الجريمة التاريخية الكبرى التي أقدمت عليها أمريكا باعتبارها أو باعترافها بالقدس كعاصمة للكيان المحتل. هذه الجريمة المدوية في الوقت الذي يجب التأكيد على هذا البعد فيها، إلا أن الأيام ستثبت بحوله تعالى أن الخير فيما وقع، ورب ضارة نافع، كما قال الإمام القائد والمرجع السيد الخامنئي إذا ما ظله، ما حصل نتيجة عجزهم، وسيكتشف الجميع بعد حين، ونرجو أن لا يطول هذا الأمر، سيتضح للجميع ما يلي. أولا، أن هذا القرار الأمريكي الصهيوني السعودي ساهم في مسح تلبيسات المرحلة الداعشية التي حاولوا من خلالها أن يغطوا على القضية المركزية للإسلام والأحرار في العالم، قضية فلسطين. ثانيا، هذا القرار الأهوج قد أعاد القدس إلى حيث يجب أن تكون، البوصلة هي القدس، قضية فلسطين سيتضح بنتيجة تداعيات هذه الجريمة المدوية أنها عادت إلى موقعها الطبيعي، قضية المسلمين والأحرار الأولى، والقدس بشكل خاص، مش فلسطين عموما، القدس بشكل خاص سترجع إلى حيث ينبغي أن تكون، إلى الموقع الذي لم يتركه المجاهدون إطلاقا، حتى عندما توجهت المقاومة إلى الشام أو غير الشام كانت بصدد مواجهة العدو الصهيوني المحتل، مؤامرة واحدة. وسيتضح ثالثا أن قرار الرئيس الأمريكي الأهوج، والصفة بترجع للاثنين، وترجع للقرار وللرئيس، كان بمثابة دفن، سيتضح لاحق إن شاء الله، كان بمثابة البدء بدفن وعد بلفور وإسرائيل وآل سعود وبعض صبية الإمارات ومن لف لفهم وتصهين معهم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، وإنا لمنتظرون صلوات. بلغة القرآن الكريم سيتضح أن ما حصل هو مصداق لقوله تعالى في سورة الحشر الآية الثانية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فلننتبه لبقية الآية، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وللحديث بالتفصيل عن هذه المسألة مجال آخر، أكتفي هنا بالإشارة إلى واجب إيانا أن نفوته، وهو الإكثار من الشكر لله عز وجل على هذه الانتصارات، وآخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ليستيقظ من لم يستيقظ حتى الآن. واجبنا أن نشكر الله عز وجل، سواء بقول الشكر لله أو شكرا لله، أو بالإكثار من سجدتي الشكر، أو بالإكثار من صلاة الشكر على قاعدة لئن شكرتم لأزيدنكم. وإيانا أن نكفر النعمة، إيانا يعني مواصلة حصد الانتصارات على علاقة بوجود الذين نصروا الله عز وجل فهو ينصرهم، وأيضا مرتبط بالمزيد من الشكر. وعندما نريد أن نعرف ما هو أول واجب علينا تجاه هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، فالجواب أول الواجبات تصحيح العقيدة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توضيح ذلك، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله ونريد أن نكون معه، فهل نحن حقا معه الآن؟ ونريد أن تدوم هذه النعمة بحيث نحشر معه صلى الله عليه وسلم، يشفع لنا ونكون معه. السؤال، هل نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكيف نضمن حسن العاقبة؟ إذا كنا معه فلنحمد الله عز وجل، وإذا لم نكن، ما هو الأمر الذي يجعلنا نعرف أين نحن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ على كل حال، ومهما كان وضع أي شخص منا، تمس الحاجة إلى التنبه لعقبات، هذه العقبات خطيرة جدا تمنع من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ممكن واحد يمضي عمره وهو يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويترنم بحبه إلى آخره، لكن بالنتيجة هو من أولئك الذين وقفوا ضد الإمام الحسين عليه السلام وهم يعلمون أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم لا ينالون شفاعته، ومن جملتهم هول اللي بيعتذر منه شخص مؤمن وما بيعذره، ما بيقبل عذره، من لم يقبل من متنصلا عذرا لا أشفع له، إلا غير ذلك من الخصوصيات. في عقبات خطيرة. طيب، أخطر هذه العقبات، أولا الجهل بما أجمع عليه المسلمون من أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام خلقوا قبل النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. لا يصح أن نبدأ بالحديث عن سيرة الرسول من فترة الولادة في مكة، أو مثلا من فترة نزول الوحي البعث وغار حراء قبل أن يكون، ولا من فترة عبد المطلب، ولا من فترة بداية مثلا إبراهيم وإسماعيل، أبدا. مسألة بداية للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خلق النبي آدم عليه السلام. هذا الأمر اللي كثار من الناس هلأ بتصوروا أنه هذا من الأمور اللي ما لازم تنحكى، هذا الأمر حقيقة ناصعة وأصل أصيل عليه تبنى العقيدة وأجمع عليه المسلمون. الأمر الثاني، العقب الثاني، الخطر الثاني، الجهل بأن بساطة العيش تتلازم مع حسن الخلق. يعني واحد ما بيهتم بالأكل كثير، وما بيهتم باللبس كثير، وما بيهتم بالدوكرة وبالمظاهر، هذه نقطة كثير أساسية وجوهرية ليتمكن أن يصل إلى الأخلاق الفاضلة، وإلا بتظل أخلاقه مشدود إلى القدر، طنجرة والتياب لنوع السيارة لنوع الريحة، الشغلات أخلاقه كلها بتظل مشدود إلى هالأمور. طيب، مش هذا الشجر اللي منشوفه شجر عملاق، هذا بالأصل بذرة، الأخلاق السيئة تنشأ من بذرة، من نوع الانشداد إلى الدنيا، من نوع التعلق. ليش علماء الأخلاق بيحكوا عن التعلقات الخطأ؟ من يريد التحلي بمكارم الأخلاق المحمدية دون تنبه لأهمية بساطة العيش لن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوصل لمعاوية ولآل أبي سفيان، بيوصل للترف والبذخ، بيوصل الاهتمام بالزينة، بيوصل إنه الخلاف بينه وبين خيه عيد المصاري يؤدي إلى قطع الرحم أو عيد كركوبة أرض. إذا نتيجة إنه ما متنبه إلى العلاقة بين بساطة العيش وبين إمكانية التحلي بمكارم الأخلاق. العقبة الثالثة، طبعا رح أحكي عن هالعقبات الثلاثة بشيء من تفصيل إن شاء الله. العقبة الثالثة، الخطر الثالث، الفصل بين حب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام. سواء كان هذا الفصل بمعنى أنه في ناس بيحبوا النبي صلى الله عليه وآله وما بيحبوا أهل البيت، هو اللي فصلوا، أو في ناس ممكن تلاقي بيحبوا أهل البيت وما بيحبوا النبي، أو ما بينتبهوا أنه هذا الحب هو حب رسول الله نفسه، حبان ما بيختلفوا. حول الخطر الأول، خطر الجهل بما أجمع عليه المسلمون من أن النبي صلى الله عليه وآله خلق قبل خلق آدم عليه السلام بكثير، روايات مختلفة، لأنه ما كان في لا أمر ولا ساعة ولا زمان. ذلك من شو بعض الروايات مثلا بألف دهر أو مثلا 20,000 دهر أو ما شابه، التعبير عن الدهر عن فترات. لا نعرف شو المقاييس اللي تستعمل بها الرواية، شو المقياس اللي بيستعمل بالرواية الثانية وما شابه. هذا الخطر يلخصه، يعني ليش هذا خطر؟ منين ناشئ؟ من الجهل بحشد كبير من الآيات والروايات تتحدث عن هذا الأمر، أن الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت معه قبل خلق آدم عليه السلام. الآيات بنقراها، وعلم آدم الأسماء كلها إلى علاقة بهيك. الآن راح يجينا بعض الآيات بهالسياق. الروايات للأسف مغيبة. ليش؟ لأن نحن عايشين بجو الغزو الثقافي، وثقافة كثير من الإسلاميين متأثر بالغزو الثقافي. في أمور منشوف أنه هذه تحارب وثقيلة، ليش بدنا نحكي فيها؟ وتحيد هالأمور وتغيب. النتيجة العملية أنه بدنا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس سيرته كأي شخص. طيب ما هو بيختلف عن كل الناس بأنه الكون خلق لأجله، بيختلف عن كل الناس بأنه هو عندما فتح آدم عينيه سلام الله عليه رأى الرواية اللي ذكرتها ومرت معنا وينبغي التركيز عليها دائما، أن الشيخ المفيد بيتمنى بيقولها الرواية صحيحة. فتح آدم عليه السلام عينيه فرأى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها، فجاء الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. هذا مش غلو، إجماع المسلمين قائم على هذا، أن الرسول صلى الله عليه وآله قطب دائرة الوجود. لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولاك ما خلقت آدم. هذا متفق عليه بينه وبين المسلمين السني. الجهل بالآيات والروايات يجعل الإنسان بفكر فرنجي. طريقة تانية ما له علاقة، مش عم يتعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل يملأ بطون كتب العلماء المسلمين الشيعة والسنة، ويملأ صدور العلماء وعقول المؤمنين المحمديين وقلوبهم عبر القرون المخلصين. لكن للأسف بعده إلى الآن، حتى إذا واحد بده يحكي عنه بده يحكي عنه بشيء من الحذر. أصلاً أساس بخط الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه طرح الإسلام الأصيل هي النقطة، أساس العقائدي. طرح العقيدة كما أجمع عليها علماءنا، وقلت حتى العلماء المسلمين مش متأثرين طبعا بالبلاط الأموي أو البلاط العباسي. كم عندنا من الشعر من هذا النمط، راح أذكر بس هالكم بيت: أضاء بك الأفق المشرق، نسبة المولد، أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا، انتبهوا، وكنت ولا آدم كائنا، يعني قبل آدم، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق، ولولاك لم تخلق الكائنات، ولا بان غرب ولا مشرق. سأذكر بعض الروايات، روايات كثيرة جدا، ممكن إن شاء الله حديث ثاني يكمل بسياق الروايات. الآن أذكر بعض الروايات حول هذا الجانب. الروايات اللي راح أذكرها بعنوان أول من قال بلى، عندما قال الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب نحن حافظينها ونعرفها، مين أول من قال بلى؟ سيد الخلق. مسألة باختصار، خلينا نشوف بعض الروايات حول المجال. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أول من سبق الرسل إلى بلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. أقرب بالشو؟ بالجسم. الله عز وجل مش جسم، أقرب بالمعنى. طيب الرواية الثانية، بعض القريشيين، جماعة من قريش، اجوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله: طيب ما انت آخر الأنبياء، وكيف سبقت الأنبياء كلهم؟ قالوا له: بأي شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من أقر بربي جل جلاله، وأول من أجاب، حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على نفسه: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكنت أول نبي قال بلى، فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل. صلوات الرواية الثالثة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام تتضمن أول من نطق بالتوحيد النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة، منما منقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني محمد وآله قبل الجميع، ما منقول اللهم صل على محمد والأنبياء وآله وآل محمد. محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم حد بعضهم عطول، بالمرتبة الأولى كانوا حد بعضهم عطول، بدنا يظلوا هيك يوم القيامة كمان هيك. الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في علل الشرائع: لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه. هذا المضمون، مضمون الذر ونشر الذر، والذر ملأ العوالم بوقتها، حاكي عنه الشيخ المفيد في كتابه الرسالة السروية، حاكي عن عالم الذر بشكل تفصيلي جدا. وهونيك بيقول هالرواية اللي قلت لكم بصححها، أنه عندما فتح النبي آدم عينيه وجد أنوارا أشباحا عليها نور يلمع إلى آخره، بيقول نشر الذر. هلأ هون الرواية عم تقول لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هي المرحلة اللي فيها خلق سائر الناس، النبي صلى الله عليه وآله والأمير أهل البيت خلقوا قبل ذلك ب مراحل، لكن كانوا موجودين هون، وأول من قال بلى هني. فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فقالوا أنت ربنا، فحملهم العلم والدين. ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبية، ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية. فقالوا: نعم ربنا أقررنا. فقال الله جل جلاله للملائكة: اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غدا، هون تتمت الآية، إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا داود، بيقول الإمام للراوي، يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق. طيب، الرواية الرابعة حول الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام حول هالآية، الآية بسورة الأعراف رقم 172، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو الحديث مش بس عن قالوا بلى، حديث عن أخذ الميثاق من الأنبياء، وأن أول من أخذ منه الميثاق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام بيقول، حتى بتجينا الآية الثانية اللي الله عز وجل بيقدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء، بالإضافة إلى المعروف أنه النبي هو شاهد على الأنبياء. طيب الشاهد مش بده يكون موجود؟ يعني معقولة محكمة عادلة بتقبل شاهد ومش موجود؟ شو معنى أنه النبي صلى الله عليه وآله شاهد على الأنبياء؟ بس واحد يجاوب على السؤال هذا، معناها أنه كان موجود من الأول معهم كلهم، مطلع على عملهم كلهم بإذن الله عز وجل. بل لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به وبأهل البيت، ما في نبي إلا توسل بأهل البيت عليهم السلام، هي العقيدة الصافي. طيب، بعد ذكر الآية يقول الإمام عليه السلام، الإمام الصادق: كان الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية، ولرسوله بالنبوة، ولأمير المؤمنين على الأنبياء هذا الكلام، ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة. فقال: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى. فقال الله: أن تقولوا يوم القيامة، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء له سبحانه وتعالى بالربوبية. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي، فقال: ومنك. أخذنا من النبيين ميثاقهم، هي الآية الثانية، ومنك يا محمد. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أفضلهم. أخذنا منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وآله هو الأول، ورسول الله أفضلهم. ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله على الأنبياء بالإيمان به، الإيمان برسول الله، وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين. فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، تخبروا أممكم بخبره وخبر وليه والأئمة. الأنبياء كلهم مش نشروا، مش النبي عيسى مبشر بالنبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء كلهم عارفين أنه الهدى الإلهي ماشي بها المسار، وأنه سيد النبيين النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته ملحقون به، لذلك موقع أهل البيت هو هذا الموقع. طيب، هذا البعد من شخصية رسول الله وحقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله والحقيقة المحمدية عموما، إذا واحدنا مسكر عليه وبدي يظل يفكر بمنطق اللي بيسموه منطق الغزو الثقافي والمادي وتلاقح الغزو الثقافي مع الوهابية المقنعة، أمتى بيعرف النبي صلى الله عليه وآله؟ ما بيقدر يعرفه، لذلك قلت هذا خطر. الخطر الثاني الفصل بين التدين وبساطة العيش، هذا الفصل يؤدي إلى الفصل بين اتباع النبي وبين الأخلاق. مش عندنا مرض منتشر هلأ الفصل بين التدين والأخلاق، أنه واحدنا بيقبض حاله أنه قادر يصير متدين وهو سيء الخلق، هو نرفوز وبعصب بأذي نار كبرى مع الجميع اللي حوله، وبدنا نعترف هذا المرض الشائع. نحن أخلاقنا عموما مش منيحة، نعترف هلأ، نريد أن نصل إلى سيد النبيين وإنك لعلى خلق عظيم، نريد أن نصل إلى أصبر الصابرين وإن عن الصبر. طيب شو المشكلة؟ ما هو سبب الفصل بين التدين وحسن الخلق؟ سبب الفصل بين حسن الخلق وبساطة العيش. لو واحد بيوقف على راسه شك وبتصير شيخ وعمامته مري قديش هالجدوتة مثل ما يقولوا العراقيين، وأعمال وعبادات، وهو يفصل بين بساطة بالعيش، بده يكون هيك يعني انه هو شيك وقد ما فيه حصل هل امتلأتي وتقول هل من مزيد مصاري ولبسه وأكله، وبيعتبر حاله يعني وحرام فقير فقير بالأكل واللبس وشحار والتعتير، ينظر إلى من هو فوقه في هالمسائل بيقول لك بده يصير أحسن ما يكون. رأى زيارة عاشوراء قول الله عن 100 مرة ما بصير، ما في يقول مرة، بس إذا إله عبيه وعابنه عخيه 100 دولار بيقول له بعطيك دولار، أعوذ بالله أبدا. بساطة العيش واضح كيف فلاحين الفقراء بعيشوا بساطة عيش، وكثار منهم قنوعين. تعرفوا انه هي المسألة لحالها بتفوت على الجنة، وعدمها خطر كبير جدا يؤدي بأكثر اللي بيتركوا بساطة العيش إلى جهنم وبئس المصير. ليش مأمورين نصوم كثير؟ ليش مأمورين نقوم عن الأكل ونحن نشتهيه؟ ليش مأمورين نتواضع؟ ليش مأمورين نؤثر على أنفسنا، نهتم بحوائج الآخرين؟ ليش مأمورين أن ننفق على غيرنا، غير توسع على العيال مستحبة، ننفق على غيرنا؟ واحد مثلا صار عنده فلوس ويوسع على عياله ويصل أرحامه وينفق على الآخرين أكثر ما ينفق على نفسه. بساطة العيش. طيب، مش أنا وإياكم منعرف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضع حجرا على حجر، وما شبع رسول الله، ما ذاق رسول الله صلى الله عليه وآله خبز القمح قط، خبز البر، ولا شبع من خبز الشعير. والأمير عليه السلام كيف يا دنيا غري غير، نحن بنقراها وكأنه هذه فولكلور وأخذنا علما بذلك، بس ما بدنا ناكل وبدنا كذا وبدنا نطاحش وبدنا نحصل مصاري وبدنا ولازم وإلى آخره، ومنربي أولادنا على هذا الحرص على دناءة النفس، تكرموا أمام الدنيا وإغراءاتها. هل الأمير قال عنها غري غيري طلقتك ثلاثا؟ هل الأمير قال عنها أنه بعد ما وصل لها المواصل يقتدي بالبهيمة السائمة أو المربوطة؟ أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك يشبع علي فيهجع؟ قرت إذن عينه. إذا واحدنا بيظل بياكل حتى يتعب خلاص وبيعتبر شو يعني هو هذا شو سببه؟ سببه عدم البناء على بساطة العيش. بساطة العيش يعني خبز وملح بكفي، خبز وخل بكفي. طيب بده ياكل لحم ياكل بحدود، بده ياكل مدري شو الاكل انواع المآكل بحدود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوضح الأمور في سيرته بساطة العيش. نحن منقول له هذه ما بدنا نقتدي فيك فيها، بدنا نقتدي بآل أبي سفيان. أنواع المآكل وأنواع اللبس والمطاحشة على المصاري والصفراء والبيضاء وغر غيري. شو الحكي هذا؟ غروا بهالحكي غيرنا. مشكلة حقيقية، عدم اليقين بضرورة التأسي ولو بالتدريج بالنبي صلى الله عليه وآله في بساطة العيش لوين بيوصلنا؟ وصلنا إلى الفصل بين التدين وحسن الخلق. نعش نقدر. طيب واحد بنى حاله أعوج بده آخر شيء يبين بالصورة مستقيم، بيمشي الحال. بنى حاله على التعلقات بهالمسائل بصير يطاحشه، يتقاتل مع قرايبه وأرحامه وأعز الناس عيد هالأمور هذه، وبعدان قال هو بده يتصرف أنه يعني هيك زاهد وعابد وبده مثلا يقدر أنه يصبر، يقدر إذا واحد أساء له يواجه الإساءة بالإحسان. أبدا، شو واجه الإساءة بالإحسان؟ إذا ما بمسح في الأرض ما بكون أنا بفهم. هيك بصير واحدنا يفكر. الأخلاق نتيجة هذه الموائد والأكلات، وحتى مش موائد، حتى صندويشات، حتى شو ما كانت، مش بساطة عيش. فيش بساطة عيش. أنه ما يكون في غرفة سفرة شغلي، شو هالحكي هذا؟ أنا متذكر مرة واحد حكي لي بيقول أنه نقل عباته وبعده مش جايب اغراض، مش ما عنده مصاري، ف بتجي لعنده مره بتقول له مرته انه هذه قبل شي 25 30 سنه، واحد حكي لي يا صايره معه، بتقول له اجت لعندها والباب مسكر، قالت لها غرفه السفره هذه كذا مدري شو، يعني هي عم انه نحن عندنا غرفه السفره ووضعنا هيك. هي ظاهر المره بدها تتفرج، فتحت باب الغرفه في شيء، الغرفه السفره فاضيه، فخجلت منها واكباه وتعساه وبيعتبر حاله هو مسكين وفقير لانه مش جايب. واحد بكتف حاله بقناعات غلط ما لها علاقه ببساطه العيش، ما لها علاقه بالتاسي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبيجي بصير يندب حظه. طيب أصلا بناء الشخصية، السائد هو بناء الشخصية على أساس المقاييس المادية بحسب الغزو الثقافي. أنه برا بيأكلوا بالملعقة والشوكة، نحن بدنا نأكل الملعقة والشوكة. فإذا واحد هلا بده يأكل بالإيد حسب الاستحباب الشرعي، شغلة منكرة. عجبني أنه قرأت عن مالك ابن نبي المفكر المغرب العربي المعروف، يقول كان مطعم فرنسا، وفرنسا الأم الحنون للجزائر بوقتها، فمطعم إجا عباله يأكل بإيده، هو هيك مرتب بلبسه يعني، ومتأثرين الفرنسيين بشكل أو بآخر مثل جنابنا بأوروبا، فقعد عم يأكل بإيده. قامت مرة عم تعترض عليه، قالت له ليش ما بتاكل بملعقة والشوكة؟ قال له هولي للي ايدن وسخة، انا ايدن نظيف. ملعقة والشوكة اذا واحد ايده مش نظيفة، انا ايدن نظيف. هذا اليقين الثقافي مهم كتير كتير كتير. نحن هلا لا بدنا ندور على الاتيكيت، ناخذها من التلفزيون ومن السينما من الشارع من هون. كيف بيقولوا حتى لبس بناتنا صغار كيف منلبسهم؟ مثل ما الأصوات برا شايفين بحياتنا، شي بريطانية وأمريكية ملبسة بنتها مقنعة أو شادر أو عباية مثلا. ليش نحن قلبنا شقفي؟ لأنه ثقافتنا فرنجي، تأثريم ثقافتنا، ونبني شخصيتنا على الأساس، لأنه اللبس والأكل أساس عنا. اللبس ظاهر، ظاهر عبادة الظاهر، الظاهر صنم، والأكل أيضا البطن صنم. لما بيقول الأمير عليه السلام من أدخله بطنه النار فأبعده الله، يعني البطن بتدخل جهنم. يعني اللي عم قوله أنا إنه إذا الطريقة، إذا واحد استرسل بالأكل واللبس هذا له علاقة، أساسه الروايات. الأنبياء عموما منطقهم منطق تاني. الأنبياء بيركزوا على بساطة العيش. النبي عيسى عليه السلام كيف بساطة العيش؟ معروف عند المسلمين المسيحيين الكل النبي عيسى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ الأنبياء جميعا، الأمير عليه السلام حاكي عن الأنبياء وبساطة عيشه من نهج البلاغة، حديث مهم جدا. الشيء اللي بدنا ننتبه له نحن ما عم ناخذ يعني طريقتنا بالأكل واللبس من مدرسة الأنبياء، خصوصا مدرسة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. بذكر بعض الروايات حول بساطة عيش النبي صلى الله عليه وسلم. بآخر حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم، قديش كانوا المسلمين اللي شاركوا بالحج؟ أكثر من 100,000. 100,000 بوقتها شغلة يعني، وهو حاكم المنطقة كلها، الوفود كلها عم تجي. واحدنا إذا بصير إمام مسجد بصير بده سيارة من ركب شكلها، وإذا بصير مثلا مختار بصير بده بيت كيف شكله، الشيخ بده كنبياته بده مدري شو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش بدون داعي، إذا الإصرار على بساطة العيش عم بأكد على أصل للأجيال كلها. الأمير عليه السلام هو خليفة عطول، بس صار خليفة بحسب الظاهر أمتى؟ لما بيعوا الناس، وكانوا اللي قبله عم بيتوزع فيه من الصحابة، ماتوا وتوزعت ثرواتهم من الذهب تكسرت بالفؤوس. إجا الأمير عليه السلام وبساطة العيش جاي على الكوفة بيجوا تمراته من اللي زرعهم بمكة، ومعه هذا الجراب. جراب شو بيجي وقت الإفطار وهو صايم بيأكل من هالجراب؟ شو في؟ في شعير مجروش، سويق الشعير، إنه منعم يعني بحيث إنه واحد يقدر يأكله. بالحج النبي صلى الله عليه وآله الحاكم القائد الزعيم المهاب بيطلع من احنا وحدنا، اذا بده يعني لبس هيك شيء عادي بيستحي فيه، ما عم اقول يكون مش مرتب، يكون مرتب بس يكون عادي. الفخفخة، اذا البذخ، هذا الترف اللي احنا ما بنعتبره ترف نهائيا. لاحظوا هالرواية، حج رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته على الناء، وكان تحته رحل رث، يعني اللي بينحط على ظهر الناء هذا عتيق، رحل رث، وقطيفة خلقة، شرشف عتيق، قيمته 4 دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هيئته وشمائله، وقال خذوا عني مناسككم. بكل سيرته صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل هيك. بيجي أحد ملوك اليمن على المدينة المنورة، بيقول بعد ما صلى مع النبي، أول ما جاي بده يدخل بالإسلام، صلى مع النبي صلى الله عليه وآله، أخذ معه على البيت. بيقول هذا ملك شايف الدنيا والخصوصيات وبيعرف وبيقدر يقيم الناس. بيقول ماشي أنا وياه، فشفت إذا بيجي ولد صغير بيسأله سؤال بيوقف له. تيجي مرأة مثلا فقيرة عندها حاجة بتستعطي شيء تطلب منه بيوقف لها. قالت هذا مش شغل الملك، هذا شغل النبي. بعد هذاك يعني جديد وعم بيقيم الموقف، بيقول فت معه على البيت، وإذا بالبيت في مثل طراحة هيك ما في غيرها بهالغرفة، فمسكها حط لي إياها وقعد هو على الأرض. قلت هذا مش شغل ملك، هذا شغل النبي. يعني إذا واحد طالب الملك وعم يعمل هالنبوة عايد الملك ما بيتصرف هيك. طيب مين منا والله لا أستثني نفسي بيلتفت لها الأمور؟ أنا كنت فوت على بيوت بعض مراجعنا أما بالنجف أو بإيران، شوف يا عمي هالبيت إنه ماكلوا العتق متختخ، تبين القصة بناء لفهم إنه الأمير عليه السلام بيمدح النبي صلى الله عليه وآله لم يضع حجرا على حجر. هي مش مفصولة عن القدرة على التحلي بمكارم الأخلاق وعدم القدرة على التحلي. برواية عن الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح قال الراوي: قلت للصادق جعفر بن محمد عليه السلام حديث يروى عن أبيك الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله من خبز بر قط، ما شبع من خبز القمح، صحيح هذا؟ قال له: لا مش صحيح. أهو صحيح؟ فقال: لا. شو هو الصحيح إذن؟ ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بر يعني خبز قمح قط، ولا شبع من خبز شعير قط. بعد رواية تانية عن الإمام الصادق أيضا سلام الله عليه وردت في الكافي، بيقول له الإمام للراوي: إياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك بالأكل. بالعبادة معلش، نحن بالأكل منطلع باللي فوقنا وباللبس، بالعبادة بكفي ومستحب، وكله هذا مستحب يعني مش واجب، ومكروه كله مكروه جائز، وانتهت القصة. إياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال الله عز وجل لرسوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيشا. إذا خفت إنه نفسك تطمح باللي أعلى بالوضع المادي، فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجد. العقبة مش قليلة، واحد بده يتجاوز هاي العقبة حتى يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. العقبة ما أكثر الذين يسقطون منا فيها. العقبة بدأ توسل: سيدي يا رسول الله، سائل وقف بالباب، نريد أن نكون معك ونخاف، لأنه الله عز وجل بيقول: محمد والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، شو صفاتهم؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، صفاتهم سيماهم تراهم ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ركع سجد وأثر السجود طبيعي، أنه يعني اللي مع الرسول اللي واصل انه يكون مع الرسول بده يلاحظ علاقته بالدنيا. شو اللي بيخلي انسان يصير رحماء بينهم واشداء على الكفار؟ بين نحن اشداء بيننا، نحن بيناتنا بشكل عام ببيوتنا، ما في بيت الا في متاريس، والاسر عادة مبنية على الحرب الباردة. أما أنه البيت مضوي بنور الله ونور رسوله والأخلاق الفاضلة والحنان واللطف والعطف، أبدا هذا الحكي. كل واحد أخلاقه منه كيف، مثل ما ركبت معه، كيف الخلطة، لو أن وصلت هالخلطة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كيف طلعت هالخلطة؟ إذا قدر يمسكها عخناقها وهالمرأة ويقضي عمره معها وهو بتمقطع فيها وبيظلمها ما بيقصر أبدا. وإذا هي آتتها فرصة وأمكانها أنه هي تفرض ظهرتها تصرف فرعوني بكل معنى الكلمة، ومنعتبرها شطارة قوة شخصية. وقال بدنا نقتدي برسول الله ومنقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة، العقب الأخيرة، الخطر الثالث، الفصل بين النبي وبين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هو مش بيقلنا حسين مني وأنا من حسين، مش بيقلنا سلم لما سلمكم، هم مني وأنا منهم، عن الأمير أنفسنا وأنفسكم، الزهراء روحي بضعة مني، ما نفصل بيناتهم تماما. حب أهل البيت عليهم السلام هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بيقدر يكون بحب الرسول لما بحب أهل البيت، ولا بيقدر يكون بحب الرسول اللي بحب أهل البيت وما بينتبه انه حبهم متفرع على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب أهل البيت وحب الرسول لا ينفصلان، وولايتهم وولايته لا تنفصلان تماما، كما لا ينفصل حب رسول الله صلى الله عليه وآله عن حب الله عز وجل، وكما لا تنفصل ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله عن ولاية الله تعالى، كذلك حب الرسول وحب أهل البيت وولايتهم لا ينفصلان. ألم يجمع المسلمون على الروايات بمضمون هذه الرواية موجودة ومضمونة في رواية تانية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه بعد وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. ما بيقدر واحد يحب الرسول يدعي الصدق في حب الرسول إذا كان ما بيحب الزهراء، ما بيحب أمير المؤمنين، ما بيحب الحسنين أبدا. وإذا كان بيحب الحسنين والزهراء وأمير المؤمنين ومقصر ببناء علاقة الحب، دائما يحكي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش الزيارة من بعد؟ الزيارة الوحيدة لعلمائنا من نمط مثلا الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، الرواية الوحيدة اللي بيقولوا بتعمل شكل القبر، تضعه أمامك جهة القبلة وبتكتب عليه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، تقف وتقرأ هالزيارة من بعد. إذا على طول لازم نقراها، بدنا نقوي دائما خط الحب القلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتبر عنا رصيد كبير كل حبنا للإمام الحسين لأجل حبه صلى الله عليه وآله. بس نحكي معه إلنا عنده رصيد كبير، حبنا للسيدة زينب عليه السلام كذلك. كل مسلم بده ينتبه، الحبان لا ينفصلان. يقول أحد الشعراء: إذا رمت يوم البعث تنجو من اللظى، ويقبل منك الدين والفرض والسنن، فوال عليا والأئمة بعده نجوم الهدى، تنجو من الضيق والمحن، أئمة حق أوجب الله حقهم، وطاعتهم فرض بها الخلق تمتحن، نصحتك إن ترتاب فيهم، أن ترتاب فيهم يعني إياك أن ترتاب فيهم، فتنثني إلى غيرهم، من غيرهم في الأنام من؟ فحب علي عدة لوليه يلاقيه عند الموت والقبر والكفن، كذلك يوم البعث لم ينج قادم من النار إلا من تولى أبا الحسن صلوات. نفس المصطفى الحبيب، هذا الحب لأبي الحسن، الحب لأهل البيت، لأن حبهم لا ينفصل عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الوصول إليه صلى الله عليه وآله مع هذا الفصل. في الختام، حول احتفال بالمولد النبوي خلينا نخجل. أنا بقول بخجل، كلنا نشعر بالخجل أنه نحن منشوف الآخرين كيف بيهتموا بمناسباتهم، بعيد الشجرة، عيد من شو، وصولا إلى العيد اللي نحن أيضا بنحترمه، عيد مولد النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، نحترمه هذا العيد. لكن ليش نحن بتلاقي هلا مسلمين بتأثروا بيهتموا بميلاد المسيح عليه السلام، وعم قول لازم نهتم بس ما بيهتموا بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في عندي اقتراح عن. أولا شجرة الميلاد خليها تكون نخلة. ليش؟ لأنه النبي عيسى وين ولد؟ وهزي إليك بجذع النخل. بالمناسبة أنا كنت أقول لبعض الناس جذع النخل، إذا منلاحظ القرآن الكريم بيقول ولد وين النبي عيسى؟ انتبذت من أهلها مكانا شرقية للشرق، وقصية يعني بعيد، وجذع النخل يعني في نخل، يعني وين؟ من باب اللطافة قلت اللي ما بيقبل إنه العراق بيقول له إيران، بس تحكي إيران بيقول لك لا بنقبل العراق. عنا رواية الشيخ الطوسي بيذكرها بالتهذيب، فمضت به أمه حتى ولدته في كربلاء. فإذا نحن خلينا نعمل شجرة الميلاد النخلي ونهتم بها في مولد النبي صلى الله عليه وآله أكثر، ونهتم بميلاد المسيح سلام الله عليه لأنه نبي ونعتقد به وهو مبشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه صديقة كما يتحدث القرآن. لكن علينا أن نتقي الله عز وجل ونرحم أولادنا من اللي عم نربيهم على البعد عن رسول الله، نرجع ربيهم على العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني ابدي من المنطلق الشرعي. الشيخ الجواهري صاحب جواهر الكلام بيقول عن المفيد، ينقل عن الشيخ المفيد في كتابه مسار الشيعة، يقول اليوم 17 من ربيع الأول كان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يزل الصالحون من آل محمد صلى الله عليه وآله على قديم الأوقات يعظمونه ويعرفون حقه ويرعون حرمته ويتطوعون بصيامه. هذا عيد بدنا ننشر الفرحة البهجة ببيوتنا، بدنا نخلي بيوتنا الضوء، نفتح صفحة جديدة بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدنا نفرح أولادنا يحسوا أنه في شيء جديد، في شيء مهم في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدنا ننشر الزينة بمناطقنا كلها، الهدايا بين الجيران ولو من الأكل، واحد مش قادر عادة بيهدي لجيرانه أو لبعض جيرانه، إدخال السرور في قلوب المؤمنين والناس جميعا حتى الحيوانات، لأنه الرحمة واللين والعطف واللطف هي أساس التدين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لين القلب، الأمور، البر، أعمال الخير، اللطف، الإحسان، بتلين القلب، بصير الإنسان قادر يحسن أخلاقه، قادر يقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلننشر مظاهر البهجة ولنؤسس للأجيال كيف يكون الاحتفال بهذا العيد. اللهم من علينا. طبعا كمان مناسب اختم باللي ذكرته أمس، أنه إذا الرواية في روايتين عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام العسكري سلام الله عليه، إذا واحد بيمسك وردة أو ريحانة، وردة أو ريحانة يضعها على عينيه، يشمها أول شيء، يضعها على عينيه ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد غفر الله له ذنوبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صوروا قديش مثلا واحد قادر يزرع له كم وردة هيك، يزرع له انه بده هيك يوزعونها او يشتري له كم وردة ويعطيهن لها الناس، هي وردة بشم ريحة وبيقول له هالرواية. قديش هالعيدية عظيمة هذه. ماخذ ورد وفيت على البيت، سلام عليكم يا مرة، انت الك علي كثير وانا ممكن يكون الي عليك كثير، ما بصير، ممكن انا اكثر انت اكثر، بدنا نتسامح، بدنا نخلي البيت يضوي، بدنا نخلي الأولاد يرتاحوا. لما بيسمعونا منقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويشوفونا كيف منشبر على بعضنا، بصير يقولوا يعني التدين هيك، بصيروا هن يعملوا مثلنا. اللهم من علينا بما أنت أهله، المصطفى الحبيب وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام والمرجع القائد السيد الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأولئك الذين يقفون ليالي الجمع بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.